ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن بعد السيئات ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن بعد السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومتبعيه. اما بعد، في سوره هود كنا وقفنا عند الايه التاسعه، هي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليحملن بعد السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات تبين أحوال الناس في التعامل مع الشدة والرخاء ومع النعمة والفقر ومع الكرب والتعب. فالله جل وعلا يقول عن الإنسان جنس الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي نعمة وسعة، ثم نزعناها منه أي فقدها، إنه ليئوس كفور. يقول إنه يقنط من رحمة الله ويأس، هذا جنس الإنسان إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فيختلفون. فأهل الإيمان يتعاملون مع الشدة والرخاء بالصبر على الشدة والشكر عند الرخاء، ويتعاملون مع النعم بالاعتراف بها واستغلالها فيما يرضي مفتيها، وإذا أصابهم مكروه تحملوا وصبروا لأنهم يعلمون أن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما غيرهم فكما ذكر الله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي سعة نعمة سائر أنواع الخيرات، ثم نزعناها منه. تأملوا كلمة نزعناها منه. الذي أوجد هذه النعمة هو الله تعالى، والذي أخذها هو الله، فهو نزعها. والنزع يختلف عن غيره، يعني النزع فقد بسرعة فجأة، كان عنده مليارات صفر فما عنده شيء، كان عنده عقارات فقد خسر، كان عنده تجارة احترقت، كان عنده مزارع غارقت، هكذا النزع. نزعناها منه أي من أن يكون له تصرف فيها أو قدرة عليها، فلا حول له ولا قوة فيها، وإنما أخذها الله منه بسائر أنواع الإفلاسات أو الفقر. ماذا يكون رد الفعل عنده؟ يقول: إنه ليئوس كفور. يكفر بهذه النعم التي جاءت ويقول انه خلاص انتهى امره ولا وسيلة لاسترجاع شيء من ذلك. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. هذه الصورة الثانية، إنسان كان في حال شدة وكرب وضيق وكرب وخوف فبدلها الله تعالى بنعماء، سعة في الأرزاق، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان. ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول ذهب السيئات عني، ما أتيني أي شيء من المكدرات، خلاص الفقر انتهينا منه والأمراض انتهينا منها والخوف ما عاد في خوف، خلاص انتهى كل شيء. ولا يشكر الذي أنعم عليه فيفرح بهذه ناسبا تحصلها إليه، كحال قارون لما أن الله تعالى آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. لكن ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذه الأموال التي عندي ما هي من الله، إنما هي من شطارتي وذكائي ومعرفتي وقدرتي وحولي وقوتي، إنما أوتيته على علم عندي. فلم يعترف بنعمة المنعم وإنما نسبها إلى نفسه وفرح بها، وأصبح الناس يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فنبههم العلماء، قال الذين أوتوا العلم انتبهوا لهذه المسألة، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعامل صالحا ما يلقاها إلا الصالحون. فماذا كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره، أي هذه الكنوز التي يعجز عن حملها الأشداء من العصبة من أبناء القبيلة، حمل المفاتيح بس مستدعات الممتلئة بسائر أنواع الخيرات والأرزاق، فخسف بها وبه فهو يتجلجل في تقوم الأرض إلى قيام الساعة. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذه الصورة تتكرر في كل وقت في كل مكان، فجنس الإنسان غير المؤمن هذه حاله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني، يعني المنغصات والمؤذيات والمكدرات ذهبت عني، إنه لفرح فخور بما عنده، فهو يفخر ويتباهى ويحتقر الناس الذين لم يصلوا إليه، وينظر إليهم بشجر وينظر إليهم نظرة استفراغ، فيتعالى على الناس ويتكبر لأنه صار صاحب الملايين أو صاحب المنصب أو صاحب الصحة الكاملة. هل هذا شأن الإنسان كل إنسان؟ الله تعالى استثنى من ذلك فئة، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الذين صبروا وهم أهل الإيمان، كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسارة وجنس الإنسان في هلاك إلا من تصحت عقيدته وحسن عمله، أي صار صاحب عقيدة سليمة، صاحب إيمان ويقين وتصديق وعمل صالح بمقتضى ما يوجد في هذا القلب من الإيمان، فيصبر على ما يصيبه من الشدة ويشكر على ما يصيبه من النعمة، ويعملون الصالحات أي جميع الأمور الصالحة التي أمر الله تعالى بها أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. أولئك أي هذا الصنف الذين صبروا وعملوا الصالحات ما حالهم؟ قال لهم مغفرة، أي محو وستر وعفو عما مضى، ولهم أجر كبير بما يستقبلون، كما قال تعالى في آيات أخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا يخافون على ما أقبلوا عليه، لأن الله يغفر لهم ما وقع منهم من تقصير بسبب كثرة الأعمال الصالحة، ولا يحزنون على شيء مما مضى، لأن ما أقبل عليه هو خير عظيم ولن يضيع شيء خلفوه وراء.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولون لا أجي عليكم أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله أعلم كل شيء وكيل. يقولون الصلاة قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله
ثم ذكر جل وعلا آيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من قومه من معاكسة وإيلاء وتحدي وخلف افتراضات يطالبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبوه ان يجعل الصفا ذهب، وطالبوه ان يكون معهم ملك، وطالبوه ان يكون لهم مجالة، وطالبوه باشياء كثيرة، ان يكون له اسورة من ذهب او قصر مشيد وغير ذلك. فهذا مما كان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعنت فيه ظاهر والمراوغة وعدم فهم المراد من هذه الرسالة يكون شاقا على الداعي. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. الله تعالى يقول لعله يضيق صدرك بكلمات هؤلاء المشركين الذين يخاطبونك عنادا ومغالطة، فيقولون لك لولا أنزل عليه كنز، يعني لو نزل عليه ذهب عشان ينفرح على الجمهور يعطيه الناس الذين يؤيدون دعوته، لأنه ما قدم للناس أشياء، يقول لهم في جنة وفي نار، يقول لهم لا تعبدون غير الله، لكن ما أعطاهم أشياء محسوسة، ما أعطاهم هدايا مادية ما أعطاهم أشياء يستلمونها يفرحون بها. هذه الأمور التي يقولها هؤلاء هذه لا تزعجك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مهمتك الإخبار، إنما أنت نذير، أنت نذير وبشير، أنت تعلمهم العقيدة وتخبرهم بيوم القيامة وتبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه والطريق الخطأ الذي لا يجوز لهم الاقتراب منه. هذا هو دورك وهذا هو عملك. أما كونك تركب سيارات فارهة أو تبني قصور أو يكون عندك خيول أو يكون تحت للناس الذهب حتوا أو تكيل لهم العيش أو البر كيفما اتفق، فهذا مو بعمل، هذا ليس من مهمتك. فلا يضيق صدرك، فلا تحزن على مثل هذه المواقف، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. أي انتبه، انتبه، لا تيأس ولا تصاب بالفتور في القيام بدعوتك وهي البشارة والنذارة مع ما يواجهك من قومك وأصحابك وأبناء عمك وعمومتك ومعارفك في بلدك مكة. لا تتضايق من هذه الأمور، وإن كنت حريصا على هدايتهم تحب لهم الخير وهم لا يقبلون منك ويغالطون ويكابرون، فإن هذا لا يكون سببا للفتور عندك. الإنسان إذا طرح فكرته فسخر منها الناس يصاب بشيء من الفتور، يصاب بشيء من الإحباط. فالله تعالى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فيقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ما معه ملك من الملائكة يخدم ويقدم ويعرف به ويشهد له، هو وحده جاء محمد عليه الصلاة والسلام وحده فقط ولخاطر جميع الكل، هو الشخص الوحيد الذي يتكلم مع الناس بهذا الموضوع، وهو الذي انتشرت دعوته كما تشاهدون في هذا الزمن أكثر من مليار، والأزمة السابقة أضعاف مضاعفة واللاحقة الله أعلم. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالله جل وعلا على كل شيء وكيل، هو المتوكل في إصلاح أحوال الناس أو هدايتهم، انقيادهم وطاعتهم أو إعراضهم، هذا ليس لك. والله جل وعلا قادر على أن يهدي الناس جميعا، لكن لحكمة يعلمها خلق الإنسان وأودع فيه عقلا وأرسل إليه رسولا وأنزل إليه كتابا ليميز الخبيث من الطيب. ثم يقول جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون، أي كفار مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وجاء به من عندي، يعني أن هذا الكلام. فالله تعالى تحداه وقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تأتون بعشر سور مفتريات. وليس أنتم يا كفر مكة فقط، استنعوا من تستطيعون ممن على وجه الأرض ليساعدكم في الصياغة والإتيان بمثل هذه السور العشر. إن كنتم تستطيعون اعملوا حضروا لنا عشر سور من مثل هذا القرآن. وفي آية أخرى فليأتوا بسورة من مثله، وفي سورة أخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني ما هو قضية الإنس فقط يساعد بعضهم بعض، بل يجيبوا معهم الجن ويتآمرون هم وإياهم لصياغة القرآن. وكل القرآن مركب من الحروف التي ينطق بها العرب 28، ليس في حرف زائد، والكلام الموجود في القرآن هو الكلام العربي، ليس فيه شيء آخر. فهذا هو قمة التحدي لهؤلاء، ولهذا أسقط في أيديهم. وكان الجيل الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم كان هو أعلى جيل وجد في العربية في حسن التعبير، العصر الذي أو الجيل الذي عاش معهم محمد صلى الله عليه وسلم هم أفصح العرب، أفصح ممن قبلهم وممن بعدهم. ومع هذا تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة، وهنا بعشر سور، وفي موضع يأتوا بمثله، وكل هذا لم يستطيع. وهذا هو قمة الإعجاز، ولهذا فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بعصره ولا بأهل بلده، وإنما هي معجزة قائمة مستمرة إلى قيام الساعة. هي هذا القرآن مركب من 28 حرفا التي يدرسها أولادنا في أولى ابتدائي، ألف باء تاء تاء إلى الياء آخرها الياء. ولهذا تلاحظون في أوائل بعض السور ألف لام ميم حاميم ألف لام ميم راء كاف هاء ياء عين صاد، هذه هي حروف القرآن. تستطيعون أن تأتوا بمثل هذه الآيات التي تأتي بعد هذه الحروف، فتلاحظون أنه بعد هذه الحروف المقطعة التي تفتح بها السور يتحدث الله جل وعلا عن القرآن، كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه مبارك، وهكذا. فالله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كلمة مفتريات يعني كما تنسبون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه صنعها من عنده وأنه افتراها، أنتم افتروا مثلها. هاتوا عشر سور، إذا كان محمد جاء 114 سورة أنتم تأتون بعشر مفتريات، مثل ما عبرتم بتعبيركم أن محمد صلى الله عليه وسلم افتراها. وهذا هو التحدي لهؤلاء، ولهذا ما استطاعوا العرب في مكة فصحاء عرفوا أن هذا القرآن وأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يجأون يقولون إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ إلغوا فيه، شوشوا عليه عشان ما تسمعون، لأنه يسحرهم ببيانه، يؤثر عليهم. كلمة يسحرهم هذه تجوش، بمعنى أنه في قمة البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحر. ولهذا كان أحدهم ذهب ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أمر الدعوة من زعماء قريش، فلما أراد أن يبدأ الحوار مع النبي عليه الصلاة والسلام قال استمع لما عندي، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر منه القرآن، فما علق بشيء، قام وخرج ورجع إلى قومه. فلما رأوه قالوا إن هذا فلان قد رجع إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب من عندكم به. فلما وصل إليهم قال سحرك محمد؟ قال ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بشعر، إنما سمعته إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فيدركون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا ونحن لا نقدره قدره ولا نعتني به ولا نفرح أنه بين أيدينا ونسعد بذلك ونشتغل به، أولئك القوم عرفوا أنه ليس من جنس كلام البشر. فكما أن الله جل وعلا الذي تكلم به لا يشبه المخلوقات فكلامه لا يشبه كلام الناس، وإن كانت هي الحروف والجمل يعبر بها الناس لكنها في الصياغة والبلاغة والإعجاز لا يستطيع الناس أن يعبروا بها. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. كلمة من استطعتم أي عاقل يستطيع أن يساعدكم في هذه العملية استدعوه، وادعوا من استطعتم، من للعاقل أن الذي يستطيع هذه الأشياء هم العقلاء، وادعوا من استطعتم من دون الله ليساعدكم في الصياغة واستحضار كلام مفترى، كما تقولون إن محمد ونقول عليه الصلاة والسلام إنه مفتري، فأنتم افتروا كلام مثل كلام محمد عليه الصلاة والسلام إن كنتم صادقين. وهذا دليل على أنهم ليسوا بصادقين وإنما هم كذبة، إنما هم كذبة، ويعلمون أن هذا القرآن حق وأنه ليس من جنس كلام البشر وإنما هو كلام الله جل وعلا. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أي إن لم يستجيبوا وينقادوا ويسلموا ويقبلوا هذا القرآن فلا تتضايق ولا تضجر، ولكن اعلموا أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله العليم الحليم الحكيم الخبير الذي هو على كل شيء قدير. وهذا أمر لا بد أن نتربى عليه ونربي أولادنا عليه، أن نعلم علم اليقين أن القرآن كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لهداية البشرية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فإن لم يستجيبوا لكم ويعرفوا ما تدعون إليه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله الذي أنزل هذا القرآن الذي يستحق العبادة لكماله، ومن كماله جل وعلا هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم هذا من عظمة الله جل وعلا. فهل أنتم مسلمون لهذا الأمر وقابلون له وموافقون عليه أم عندكم شك مرض؟ قبلنا وآمنا وصدقنا وعقلنا بأن القرآن كلام الله أنزله على عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا، أنزله الله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة للعالمين، أنزله الله ليبين للناس حالهم ومآلهم ويبين لهم الحلال من الحرام ويبين مآلهم معالى من انقاد إليه وعمل به وهو الجنة ومن أعرض عنه وهو النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول أدركت الإمام في صلاة الجنازة تكبيرة الثانية وقراءة الفاتحة أولا ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم سماع الجنازة. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. نعم ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، لكن إذا سلم الإمام فإنك تأتي بالتكبيرات الباقية عليك إن استطعت أن تذكر شيئا بينها ولا مختصرا فهو أولى، وإن لم تستطع فذكت في التكبيرات. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا كحال هذا السائل أدرك الإمام التكبيرة بعد التكبيرة الثانية فإنه يدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة فإنه يدعو للميت، فإذا سلم الإمام كبر هو التكبيرة الرابعة ثم سلم. ولو أن إنسانا فاتته التكبيرات الثلاث فيقرأ الفاتحة مع الإمام، والإمام حينئذ هو في الدعاء، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة يقول هو اللهم صل على محمد فيسلم الإمام، فيأتي بالتكبيرة الثالثة بالنسبة له ويقول اللهم اغفر لنا وله، ثم يكبر الرابعة في الحال ويسلم مع الإمام. يعني يأتي بجمل مختصرة إن تيسر له، وإن لم يتيسر له وخشي أن ترفع جنازة يكتفي بالتكبيرات المتتابعة. يقول ما كيفية الصلاة على الطفل وحده؟ هي كالصلاة على الكبير إلا أنه يخص بدعاء بعد الدعاء العام الذي يقول فيه الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، فيقول بعد ذلك إذا كان مصلى عليه الصلاة يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذكرا لوالدي اللهم ثقل فيه موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. يقول إذا اعتمر رجل عن امرأة فرمل في الطواف وركض أي سعى بين العالمين في الصفا والمروة فهل في هذا الشيء؟ نقول هذا هو المطلوب. وكأن السائل أشكل عليه أنه أدى عمرة عن امرأة وهو رجل، فهل يتخلق بأخلاق النساء؟ لا، هو رجل ويلبس إزار ورداء، لا يلبس لباس مخيط كما تلبس المرأة، وهو مخاطب باعتبار ذاته وهو قصد بهذا النسك إهداء ثوابه لامرأة، فيؤدي النسك على الصفة المطلوبة منه هو كرجل، ولا يترك شيئا من السنن من أجل أن من يؤدى له جماعة. يقول جماعة مقيمين وصلى بهم إمام مسافر وقصر في الصلاة صلاة العصر ركعتين، فلما سلم تقدم أحد المأمومين المقيمين فأكمل الصلاة، ما حكم ذلك؟ أرجو إن شاء الله أن لا بأس به، لو عمل هذا لا بأس به، وإن أتموا لأنفسهم بعد سلام إمامهم فهذا هو العصر. يقول ما حكم من تكون له معاملة ما تخلص إلا بالرشوة وهو يعلم أن الرشوة حرام؟ كان يعلم أن الرشوة حرام وأنه ملعون فهو رضي لنفسه بهذا الأمر قابل اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فليوازن بين المسألتين أن يحصل على هذه الأمور أو أنه يكون من الملعونين المطرودين المبعدين من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، ذلك لأجل تطهير المجتمع. إذا أن الناس يتساءلوا في هذا، قال أنا ما أقدر أخلص معاملتي إلا أن أدفع عشوة وبدفع وأخلص معاملتهم، كذلك هذا الذي يطالب بالرشوة إنسان جشع لئيم خسيس، سوف يستعمل أسلوبه مع جميع المراجعين. بينما إذا أنك امتنعت عنه وامتنع الثاني والثالث والرابع، شك الناس وضجروا وتبين أن هذا الإنسان المتلاعب في عمله والذي يؤذي الناس في معاملته تبين زيفه وانفضح أمره وعوقب. وبدلا من أنك تدفع له رشوة تعمل له كمين وتواضع مع السلطة المعنية بهذا لأجل كشف أمره وإيقاعه في شباك يوصف له ليتخلص الناس من شره وعدائه، لأن مثل هذا النوع إذا وجد في المجتمع فهو بقى الفساد، لا بد من فضحه والتخلص منه، لأنه جرثومة ينتشر ضررها على بقية أفراد المجتمع، ولهذا يستحق اللعن، ومن يتعاون معه فكذلك يستحق اللعن. فلا بد من أن يتعاون أهل الإسلام على تصحيح مجتمعهم وإزالة الأمراض والجراثيم والميكروبات منه، ومنهم هذا الذي يطالب بالرشوة. يقول انتشر بين الناس وخاصة الحسار برنامج يسمى ستار أكاديمي، فاستثنى الناس به الشباب والفتيات على تعلم الأغاني والراب، ما حكم هذا؟ هذا نتيجة طبيعية للغزو الموجود على بلاد الإسلام الذي يسعى أعداء الإسلام، أعداء العقيدة، أعداء الأخلاق، أعداء الاقتصاد، أعداء الإنسانية، لنشر الرذائل والفساد في المجتمعات المحافظة. لهذا تلاحظون أنهم يركزون على هذه البلاد المباركة لأنها لا تزال بخير ولله الحمد، فحسدا منهم كما عمل ذلك سيدهم إبليس وإمامهم وقائدهم، فيعملون جاهدين على خلخلة هذا الدين وأخلاقه بين هذه الأمة. فيجب أن ينتبه الناس ويحذروا أولادهم ويصفون بيوتهم ويشرفون على ما فيها. هذا الغزو المركز في القنوات الفضائية التي يبثها الشرق والغرب والشمال والجنوب هي حرب شعواء أشد من الحرب العسكرية، فلا بد أن يكون عند الناس فهم لمقاصد الأعداء نحوهم، ولا بد من عمل الاحتياطات والمقاومة الشديدة بتثقيف أولادهم وتحصينهم من هذا الاستعمار الجديد. يقول متى يضع المحرم إحرامه تحت أذقه؟ هل في جميع النسر؟ الإنسان إذا أحرم يغطي كتفيه بردائه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يكشف كتفه الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويجعل صرفيه على كتفه الأيمن. فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعته الطواف يغطي كتفيه ولا يفتحهما بعد ذلك. فكشف الكتفين الكتف الأيمن إنما هو في طواف القدوم بالنسبة لي، الحج بالإفراد أو القران فقط، وبالنسبة للمتمتع أو المعتمر إنما هو في طواف العمرة. فقط. وما عليه حال بعض الناس الذين يستمرون من حال الإحرام إلى حين خلعه وهم في الطباع، فإن هذا يقول امرأة نوت العمرة وهي في مكة، أتاها العذر وهي اشترطت إذا حبسني حابس ثم إلا حيث حبسني، فهل تنزع الإحرام ولا شيء عليها؟ هل حبست عن الحرم إذا كانت مقيمة في مكة؟ إذا طهرت من عذرها تذهب للحرم، ما في حابس، إنما لو كانت تريد أن تسافر تغادر، جاء موعد سفرها وتغادر مكة وهي إلى الآن لم تطهر، فهذه هي التي تتحلل ولا شيء عليها. أما من كانت مقيمة في مكة ولا تريد السفر منها فإنها تبقى على ما هي عليه حتى تطهر، وإذا طهرت تأتي وتكمل عمرتها، لأنه ما حبس حابس، هذا العذر مؤقت ويزول. تقول ما هي الصفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية استلام الحجر الأسود في الطواف؟ وعرف كل الأيدي عن واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاز الحجر الأسود قبله، وأحيانا يستلمه بمحجن، وأحيانا يستلمه بيده، وأحيانا يشير إليه، وكل هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام. والإشارة إليه هو أنه يشير إليه بيده اليمنى، بمعنى يرفع يده اليمنى ويكبر. وأما الركن اليماني فالسنة هي استلامه إذا تيسر للإنسان، وإذا لم يستلمه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر. يقول أن التمسك بستار الكعبة جائز؟ نقول لا، هذا العمل غير مشروع وعمل بدعي. الذي يلتزم به هو ما بين الباب والحجر الأسود فقط، ومعنى الالتزام ليس التمسك بالسارة، وإنما الالتزام أن يوثق الإنسان صدره وخده وذراعيه، وبقية أجزاء الكعبة ليس الالتصاق بها عملا مشروعا. يقول هل الطواف أفضل أم حضور الدروس بعد صلاة المغرب في الحرم؟ الأفضل الجمع بينهما. إذا كان عندك وقت للطواف فإنك تجلس في الدروس لتتعلم، لأن أفضل أنواع التطوع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى يجعل مجلسنا منها. وبقية الوقت يستطيع به الإنسان أن يتعبد بأنواع التعبدات الأخرى من صلاة أو طواف أو غيرها. يقول امرأة غيرت ملابسها في الإحرام قبل قص شعرها، هل في ذلك شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لأن المرأة ملابس إحرامها ليس ذا صفة معينة كالرجل، المرأة تحرم بأي لباس من لباسها إلا أنها تلبس الزينة، والرجل هو الذي لا يلبس المخيط. فلو أن المرأة غيرت ثيابها ولبست ثياب أخرى ليس فيها طيب فلا شيء عليه. يقول هل للإنسان أن يتبرع بأداء عبادة عمدا ليست من محارمه؟ ما هي هذه العبادة؟ الصلاة ما يصبح أن أحد يصلي عن أحد، والصوم لا يصبح أن يصوم أحد عن أحد. أما الحج أو العمرة أو الصدقة فلا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني هذه السنة خلي حجتك لك وسنة أخرى تأتي وتحج عن شبرمة. فيجوز للإنسان أن يؤدي عمرة أو حج أو صدقة عن غيره بهذه التواضع،
حتى لو كان نفل صلاة.
نعم،
حتى لو كان في الصلاة نفل ما كان
أحد، ما كان ويصلي أن أحد عنه. يقول ما حكم بيع الأسهم؟ الأسهم بيعها والتجار بها يعود إلى الشيء الذي تكون الأسهم فيه. فإذا كان من جنس التجارة المباحة كالمصانع الإنتاجية والمزارع ونحوها هذا لا بأس به، لأن معنى بيع الأسهم أنك تبيع جزءا من نصيبك في هذا المصنع أو في هذه المزرعة، هذا هو حقيقة. أما إذا كان الغرض الذي تباع فيه الأسهم هي أمور تشتمل على مواد محرمة أو معاملات ربوية فهذا لا يجوز، هذا يقول إنه أدى العمرة لكنه لم يصطدع، ما عليه كل شيء عليه لأنه فاته سنة، لأن الاصطداع سنة وفاتتك عمرتك صحيحة. يقول صليت ركعتين قبل الطواف ولم أصلي بعد الطواف فما الحكم؟ نقول قم وصلي ركعتين ولا شيء عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.